Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الخميس الموافق 8 ديسمبر 2022. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. حزب الأمة يكشف عن تشكيل لجان لإقناع الممانعين للتوقيع على الاتفاق الإطاري، ولجان مشتركة لرصد التجاوزات في المظاهرات وتحديد مساراتها. العدل والمساواة تحذر من المساس باتفاق السلام، والدكتور محمد المهدي حسن يدعو الحركات لترشيح كفاءات مستقلة للمشاركة في الحكومة. مقتل شخصين وإصابة 9 آخرين في بندسي بوسط دارفور، وإصابة تاجر والاعتداء على طبيب في غرب كردفان. استجابة واسعة لإضراب المعلمين في يوم الأول في جميع الولايات. والآن لتفاصيل النشرة من راديو دبنجة. أكد الدكتور محمد المهدي حسن رئيس المكتب السياسي لحزب الأمة القومي أن الاتفاق الإطاري مفتوح لاستيعاب آراء ومواقف الرافضين للتوقيع وإجراء التعديلات اللازمة، مشيرا إلى الشروع في التواصل مع الممانعين. وكشف الدكتور محمد المهدي في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو دبنجة عن الشروع في وضع الخطط وتشكيل اللجان لإجراء الترتيبات اللازمة للاتفاق النهائي. وقال في مقابلة مع راديو دبنجة أن الترتيبات تتضمن التواصل مع الممانعين لإقناعهم بالانضمام إلى الاتفاق الإطاري، وتفصيل القضايا المجملة في الاتفاق وتحويله إلى اتفاق نهائي، والعمل الجماهير الواسع للترويج للاتفاق وتسويق الاتفاق للمجتمع الدولي. وأضاف هذا الخصوص:
بدأت تضع الخطط وتوزيع اللجان، خاصة النقطة المتعلقة بضم الممانعين للاتفاق، وتقريبا بالمناسبة هذه إنه الاتصالات واللقاءات معهم لم تنقطع حتى عشية التوقيع، ولكن الناس رأوا إنه يجب إنه زي ما بقول السودانيون يجب أن يغض عين الشيطان بهذا التوقيع.
وبشأن اتفاق سلام جوبا، أكد الدكتور محمد المهدي حسن رئيس المكتب السياسي لحزب الأمة القومي ضرورة مراجعة قضايا كثيرة في الاتفاق مع الحفاظ على المكتسبات التي تحققت للمواطنين في مناطق الحرب. وأوضح في مقابلة مع راديو دبنجة أنه من بين القضايا التي تحتاج إلى مراجعة قضية المسارات، خاصة مسار الشرق وقضية المشاركة في السلطة. وأداء حركات الكفاح المسلح الموقعة على السلام لترشيح كفاءات وطنية من مختلف مكونات دارفور لشغل نصيبها من السلطة. وأكد اتفاق الأطراف الموقعة على تشكيل حكومة كفاءات وطنية. وأضاف في هذا الخصوص:
الأخوان اللي قد وقعوا الاتفاق يرشحوا كفاءات من أبناء دارفور ليملأوا هذه المواقع، وهم مع القوى السياسية الأخرى يعني كلهم ينؤوا بالمشاركة في السلطة في الفترة الانتقالية، ويبقوا في المؤسسات التي تراقب ضمان تنفيذ الاتفاق وتنفيذ ما تم التوقيع عليه، وبالتالي أنه يهيئوا نفسهم يتحولوا إلى أحزاب سياسية ليخوضوا الانتخابات.
كشف الدكتور محمد المهدي حسن رئيس المكتب السياسي لحزب الأمة القومي عن الاتفاق عن تشكيل لجنة مشتركة لرصد التجاوزات التي تحدث خلال المظاهرات وتحديد مساراتها، وذلك في إطار إجراءات تهيئة المناخ. وقال الدكتور محمد المهدي لراديو دبنجة أن اللجان المشتركة ستتكون من القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري والأطباء ومحامو الطوارئ والقوات النظامية ووكلاء النيابة. ودعا لجان المقاومة للالتزام بمساراتها المعلنة دون أن تتجاوز إلى المقر السيادية والمقرات ذات الطبيعة الأمنية وممتلكات المواطنين. وأضاف في هذا الخصوص:
المواكب نفسها ستكون لجنة مشتركة بين الأطراف، بين القوى السياسية الموقعة وبين الأجهزة الأمنية وبين أطباء وكذلك وكلاء نيابة وكذلك محامو الطوارئ، وستحدد مسارات للمواكب وسترصد التجاوزات التي ربما تتم من أي جهة كان.
أعلنت تنسيقيات لجان مقاومة ولاية الخرطوم عن تسيير مليونية 8 نحو القصر الجمهوري تحت مسمى لا للسلطة الزائفة. وأكدت التنسيقيات في بيان وقعت عليه التنسيقيات واللجان الخمسة التزامها بمواصلة المواكب وإعلان موقفها الرافض للتسوية ومحاولة شرعنة الانقلاب، وشددت على عدم القبول بأي مساومة تبقي على من وصفتهم بالقتلة وخائني الوحود في المشهد السياسي. اتهمت لجان المقاومة بمدينة الخرطوم قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي بشق وحدة الصف الثوري من خلال توقيعها على الاتفاق الإطاري. وقال محمد أونور المتحدث باسم لجان مقاومة مدينة الخرطوم لراديو دبنجا إنه الاتفاق الإطاري لا يعبر عن مطالب الشارع ويعمل على شرعنة الانقلاب، مؤكدا مقاومتهم للاتفاق. وأضاف هذا الخصوص:
قول وجهة نظرة إنها هي ترفض الاتفاق الإطاري لأسباب متعددة. أولا، كان في خط عام متفق عليه من كل القوى السياسية أو ما بين لجان المقاومة والقوى الثورية الأخرى وكذا فيما يتعلق بمفهوم لا شراكة لا شرعية لا تفاوض، بمعنى واضح إنه بيعني إنه المجموعة بتاعت المجلس العسكري الانقلابي ده في إسقاطه كشعار رئيس للمرحلة.
أكد الدكتور جبريل إبراهيم نائب رئيس الكتلة الديمقراطية ورئيس حزب العدل والمساواة رفضهم التوقيع على الاتفاق الإطاري في حال عدم تضمين تعديلاته، وقال في ندوة بالخرطوم يوم الثلاثاء من الصعوبة بإمكان القبول بالاتفاق بعيوبه الظاهرة، وأضاف: من يتوقع إقناعنا بالتوقيف فهو واهم. وأعلن رفضه أي مساس باتفاق جوبا أو تقويمه وتقييمه بواسطة غير أطرافه، محذرا من اللعب بالنار. وأكد رفضهم لما وصفه بالتدخل الخارجي السافر في الشأن السوداني، وأضاف في هذا الخصوص:
إن أرادوا لهذه الكتلة أن تكون طرفا في أي من الاتفاقات، لابد لهذه الكتلة أن تناقش هذا الاتفاق، تتحاور فيه، تعدل فيه، تصل إلى قناعة كاملة بكل كلمة مكتوبة في هذا الاتفاق، حتى تقرب من بعد ذلك إن كانت تريد أن توقع على اتفاق أو لا تريد أن توقع.
قال الناظر سيد محمد الأمين تريك نائب رئيس الكتلة الديمقراطية إن شرق السودان يشهد حراكا خطيرا رفضا للاتفاق الإطاري، وأوضح في ندوة صحفية بالخرطوم إن الحراك قد يسفر عن خطوات تصعيدية، مشيرا إلى تدخله للتهدئة. وأعلن رفضه تبني قضية شرق السودان من قوى الآخرين، وأضاف في هذا الخصوص:
في شرق السودان الحراك الذي تم اليوم وأمس حقيقة كله حراك خطير جدا ضد هذا التوقيع، وأنا حقيقة كل اتصالاتي الآن مع شرق السودان أقول لهم نحن مع شركاء، أصبروا وأمهلونا أيام.
حذرت حركة العدل والمساواة السودانية من المساس باتفاق سلام جوبا مجددة رفضها الاتفاق الإطاري، وقالت الحركة في بيان إنها أمنت على موقف قوى الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية الرافضة لسياسة الأمر الواقع في القضايا الوطنية والداعية لضرورة التوصل إلى توافق وطني كبير في القضايا الوطنية التي تحدد مستقبل البلاد. نفذت لجنة المعلمين إضرابا يوم الأربعاء في الخرطوم والولايات بنسبة استجابة تجاوزت 90% للمطالبة بزيادة الحد الأدنى للأجور ومستحقات مالية أخرى. وقال سامي الباقر الناطق باسم لجنة المعلمين لراديو دبنجا إنه عدد كبير من المدارس أغلقت أبوابها تماما بدلا عن الحضور والتوقف عن التدريس خلال الإضراب الذي سيستمر يوم الخميس. وأضاف سامي الباقر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
ان احنا المره اللي فاتت لما عملنا الكامل كل الولايات كده عمل له كم 90 يعني الحاجه اللي جاتنا الليله ظهرت انه في مدارس تم يعني اغلقت تماما، ما مش اضراب يكونوا قاعدين، احنا الاضراب ما قلنا يكون قاعدين المعلم والطالب، لكن في ولايات كثيره جدا في المدارس اصلا الطلبه من البيت ما جاء يعني، ودي الحاجة الجديدة. الحاجة الثانية دخول العاملين بالتعليم برضه.
من جانبها قالت دورية محمد بابكر عضو لجنة إضراب المعلمين بولاية الخرطوم إنه التصعيد سيتواصل الأسبوع القادم بالتدريج إلى حين تنفيذ المطالب، ودعت جميع المعلمين في مختلف بقاع السودان لمواصلة الإضراب إلى حين تنفيذ المطالب المتعلقة بزيادة الأجور وتحسين شروط الخدمة بجانب تحسين المدارس وجودة التعليم للتلاميذ. وفي ذات السياق علقت السلطات في الفاشر بولاية شمال دارفور الدراسة في جميع مدارس المحلية والمعسكرات يومي الأربعاء والخميس بسبب إضراب المعلمين. من جهة أخرى أعلنت لجنة المعلمين في محلية كتم تنفيذ الإضراب في مدارس المحلية بنسبة 100%، وفي ولاية جنوب دارفور نفذ المعلمون إضرابا بنسبة تفوق 90%. وفي ولاية جنوب كردفان قال مدير عام وزارة التربية والتعليم بولاية جنوب كردفان جابر عباس إن الدعوة المعلنة للإضراب بالمدارس يوم الأربعاء غير مبررة. أما في إقليم النيل الأزرق فإن الدراسة تواصلت في مختلف المحافظات بصورتها المعتادة. قتل شخصان وأصيب 9 وفقدان آخرين بواسطة رعاة مسلحين في حدثين منفصلين بمنطقة سدر شرق منطقة بندس بولاية وسط دارفور خلال يومي الثلاثاء والأربعاء. وأفاد أقرباء الضحايا راديو دبنجا إن رعاة اعتدوا بالعصي على المزارع فيصل علي آدم داخل مزرعته بالمنطقة ما أدى إلى وفاته يوم الثلاثاء. وأوضحوا إن فزعا من المنطقة لاحق أسر الجناة، وعندما اقتربوا من إحدى الفرقان أطلق الرعاة وابل من الرصاص باتجاه الفزع ما أدى إلى مقتل محمدين إدريس كندي في الحال وجرح 9 آخرين من بينهم العمدة منصور. وأوضح أن قوى من الشرطة والدعم السريع وصلت إلى مكان الحادث بالتزامن مع الفزع، إلا أنها لم تتمكن من التصدي للمسلحين. أصيب شابين في عملية نهب مسلح في منطقة حجارة بمحلية سرف عمرة بولاية شمال دارفور يوم الثلاثاء. وقال مواطنون من المنطقة لراديو دبنجا إنه 2 من المسلحين يستقلان موتر أطلقا النار على ركشة في طريقها من قرية كركولي إلى سرف عمرة، مما أدى لإصابة موسى إدريس عبد الرحمن 22 سنة وساكن يحيى عبد الله 25 سنة. وقال إن المسلحين نهبوا ما بحوزة الركاب من موبايلات ونقود ثم غادروا المكان. أصيب التاجر أحمد ود الشيخ بطلق ناري بواسطة 3 مسلحين بمدينة المجلد بولاية غرب كردفان يوم الثلاثاء. وقال صلاح محمدي لراديو دبنجا إنه 3 أفراد مسلحين يستقلون عرب أوتوس اقتحموا مصنعا للتلج يملكه أحمد ود الشيخ، وقاموا بالاعتداء بالضرب على أحد العمال بالمصنع مستخدمين عقاب البنادق حتى سقط على الأرض. وأوضح إنه الجناة اقتحموا الغرفة الخاصة بصاحب المصنع وحدث تبادل لإطلاق النار بينهما ما أدى إلى إصابة صاحب المصنع بإصابة بالغة في رجله قبل أن يلوز بالفرار، حيث نقل المجني عليه إلى مستشفى المجلد لتلقي العلاج. وأضاف صلاح محمدي لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
الغرض الأساسي حسب ما يتراءى للناس إنه مجرد مجموعات متفلتة تعمل لإفشال أي مخططات مثلا تنموية ولا مخططات للاستقرار وكده.
أصيب طبيب بمستشفى النهوض المرجعي بولاية غرب كردفان على يد مجموعة مسلحة ببنادق كلاشينكوف يوم الثلاثاء. وقال صلاح محمدي لراديو دبنجا إن مجموعة ملسمة مسلحة وآخرون يحملون العصي اقتحمت المستشفى وقامت بالاعتداء بالضرب المبرح على الطبيب المنايب بقسم الطوارئ، كما قامت بترويع العاملين والمرضى بالعنابر قبل نهب مقتنياتهم تحت التهديد بالسلاح. وأضاف صلاح محمدي لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
هؤلاء وهم 3 طبعا، ويمكن يكون مجرد متفلتين حرامية، يعني يمكن يكون دوافعهم الأساسية هي العملية بتاعت النهب، لكن لم يتم القبض عليهم.
اعتدت مجموعة وصفت بالمتفلت على الشرطي علي عطي الله بالضرب المبرح مستخدمين العصي حتى أقمي عليه، ووقع الحادث داخل نادي السلام بمدينة النهود بولاية غرب كردفان يوم الأربعاء. وأفاد الشهود عيان راديو دبنجا أن الحادث وقع أثناء تنفيذ الشرطي أمر قبض في مواجهة أحد المتهمين الذين كان داخل نادي السلام. الخبر الأخير في النشرة: أثار قرار وزارة التجارة الاتحادية بسحب المواد البترولية من بروتوكول تجارة الحدود الموقع بين إقليم دارفور ودولة ليبيا ردود فعل واسعة في الإقليم، فيما وصل وفد من الوزارة إلى محلية مليت بشمال دارفور يوم الأربعاء وعقد اجتماعات مع مختلف الجهات بشأن القرار. وقال رئيس الوفد إن الوزارة شكلت لجنتين لشمال دارفور والولاية الشمالية بهدف مراجعة أمر دخول البنزين والجازولين الوارد بهاتين الولايتين ومدى مطابقتها للمواصفات والمقاييس بجانب التعرف على الكمية التي تدخل من ليبيا. وانتقد مواطنون القرار ووصفوه بالمجحف في حق إنسان مليط خاصة وإقليم دارفور عامة. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الخميس الموافق 8 ديسمبر للعام 2022. وفي هذه الجولة نرصد مليونية 8 سبتمبر من شارع الأربعين بأم درمان، ونستطلع الثوار حول التوقيع الإطاري السياسي بين المكون العسكري وبعض القوى السياسية، وأيضا استجابة واسعة لإضراب المعلمين في يومه الثاني. والقيادي بنقابة الموانئ البحرية عثمان طاهر يطلعنا على الوضع في الميناء الجنوبي ببورسودان بعد إغلاقه أمس، وأيضا يعكس موقف العمال. وشيبة ضرار رئيس تحالف أحزاب وحركات شرق السودان يطلعنا على الهدف من إغلاق الميناء الجنوبي. والدكتور حسن بشير أستاذ الاقتصاد بالجامعات السودانية يعلق على التجاوب الدولي مع الاتفاق الإطاري وهل له تأثير في الاقتصاد السوداني مستقبلا. ونختم مع المحامي عثمان بصري يعلق على اتجاه تحديد مسارات محددة للتظاهر أو أماكن مغلقة حسب ما صرحت به بعض القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري. كالعادة نبدأ بعناوين الأخبار.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو وتلفزيون دبنجة ليوم الخميس 8 ديسمبر 2022. انطلاق مواكب 8 ديسمبر في الخرطوم إلى القصر الجمهوري وإغلاق كوبري مك نمر وقمع مفرط للمتظاهرين في الخرطوم وأم درمان. محامون تحديد أماكن ومسارات للتظاهر مؤشر خطير يفصح عن نوايا للتصعيد حملات القمع. خبراء اقتصاديون الترحيب الدولي والإقليمي الكبير بالاتفاق الإطاري مؤشر إيجابي وتوقعات بعودة حزمة الدعم الدولي. الدكتور حسن بشير قرار الخارجية الأمريكية بتوسيع تقييد التأشيرة لمقوضي الديمقراطية في السودان غير مؤثر ولكنه مؤشر إيجابي. الحركة الشعبية قيادة عقار وقعنا على الاتفاق الإطاري إبداء للمرونة ولدينا ملاحظات تتعلق بالسلام. العاملون في المواني يرفضون إغلاق الميناء الجنوبي وهيئة المواني تؤكد أن العمل يسير بصورة طبيعية. شيبة ضرار يؤكد استمرار إغلاق بوابة الميناء الجنوبي ومنع الشاحنات ويتمسك برفض الاتفاق الإطاري. إضراب المعلمين يتواصل لليوم الثاني في مختلف أرجاء البلاد، ولجنة الإضراب تكشف عن استجابة منقطعة النظير. تنفيذ إضراب المعلمين بنسبة 100% في النيل الأبيض والشمالية وأبيي وشمال كردفان والنيل الأبيض ومناطق أخرى. مقتل جندي في الجيش وامرأة بأعيرة نارية أطلقها مجهولون في النهود بولاية غرب كردفان. هدوء حذر في بندسي بولاية وسط دارفور بعد مقتل وإصابة 11 شخصا وفقدان آخرين وحرق أراضي مزروعة. إطلاق كثيف للرصاص وحرق 3 منازل بمعسكر السلام في كبكابية بولاية شمال دارفور أدى لإقلاق سوق المدينة. مسيرة هادرة في مدينة هبيلة بولاية جنوب كردفان استنكارا لاعتداء مسلحين على مدير شرطة المحلية. محتجزو ولاية غرب دارفور بسجن الهدى وعددهم 21 محتجزا يعلنون الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام يوم الأحد القادم. شكاوى متكررة من ظواهر سالبة في كرينيك بقرب دارفور وحكومة الولاية تشرح في محاربتها. فولكر مقتل 900 شخص ونزوح 290 ألف منذ بداية العام الجاري في السودان، و15 مليون فاصل 8 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية في العام المقبل. البرهان يصل العاصمة السعودية الرياض للمشاركة في أعمال القمة العربية الصينية. وزير الزراعة والغابات ومحافظ مشروع الجزيرة يطالبان وزارة المالية لشراء القمح بالسعر العالمي. كان هذا الخبر الأخير في موجز الأخبار، وإلى جديد الملتقى لكم تحياتي، إلى اللقاء.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام. كالعادة نبدأ كل خميس بزاوية خبر وتعليق مع الأستاذ الصحفي محمد موسى حريكة. مرحبا بك أستاذ، وماذا لديك في زاوية اليوم؟
نقف اليوم على الاتفاق الإطاري اللي هو تم في يوم الاثنين الموافق 5 من ديسمبر 2022. والاتفاق الإطاري طبعا هو ينص هذا الإطار على تدشين مرحلة انتقال سيادي يقودها مدنيون، ويتكون الاتفاق من 5 بنود رئيسية هي المبادئ العامة ومهام الانتقال وهياكل السلطة الانتقالية والأجهزة النظامية وقضايا الاتفاق النهائي. لابد من الإشارة لأن هنالك قضايا أو بنود لم يتم حسمها حتى الآن في داخل هذا الإطار، وهي العدالة والعدالة الانتقالية واتفاق سلام جوبا. وطبعا ده بيتناول ضرورات إصلاحه أو الحفاظ عليه كما هو، ثم هيكلة المنظومة الأمنية وإزالة التمكين وقضايا شرق السودان، خاصة ما يتعلق بمسار شرق السودان. هذه البنود ظلت عالقة في هذا الإطار لمزيد من الحوار والتفاهمات. أبرز الموقعين على هذه الاتفاقية والإطار المسمى حزب الأمة والاتحاد الأصل والمؤتمر السوداني والحزب الجمهوري، الجبهة الثورية اللي هي تيارات حجر وعقار وياسر عرمان والهادي إدريس، وهنالك كيانات أخرى متعددة. الذين وقعوا ضد الإطار، وقفوا ضد الإطار تحديدا، وقوفهم ضد الإطار، القوى السياسية التي وقفت ضد الإطار بتشمل حركة العدل والمساواة وتحرير السودان مناوي والحزب الشيوعي والحركة الإسلامية بتيارات المختلفة والحرية والتغيير جماعة الوفاق، ودي من أبرز غداسة طبعا تريك اللي هو بيرتبط بنظرات البيئة وقضايا شرق السودان، ثم عبد الواحد محمد نور جيش تحرير السودان والحركة الشعبية الحلو. هذا ما يختص بالتوقيع على هذا الإطار. بالتأكيد أن هنالك العديد من الدول التي أيدت هذا الاتفاق، وفي مقدمة هذه الدول أو هي الحاضنة وهي بريطانيا طبعا، الرباعية بتشمل بريطانيا وأمريكا والسعودية والإمارات، ثم لاحقا أيدت العديد من الدول هذا الاتفاق اللي هي فرنسا ومصر والجزائر والعديد من الدول الأخرى والمنظمات الإقليمية والدولية. طيب بنحاول نشوف من ملاحظات من شرفة قاعة الاتفاق. أنا أعتقد أنه أهم ملاحظة في الكلمات التي قيلت عقب توقيع هذه الاتفاقية وهذا الإطار اللي هو كلمة حميتين التي اعتذر فيها عن انقلاب 25 من أكتوبر 2021 واعتبره خطأ طوال تلاه البرهان معلقا، قال أنه هو لم يعتذر واعتبر أن الانقلاب ليس خطأ. ولابد أن نلاحظ أنه هتاف شكله مضاد العسكر للسكنات والأحزاب للانتخابات، يعني وضع شروط واضحة جدا في هذا الهتاف اللي قاله، وطبعا ما فيه أي نوع من البراءة، وده بيوضح موقفه الثابت اللي بيربط ما بين العسكر والبغاء في السلطة حتى الوصول للانتخابات، وقد ينسف ذلك كل إشارات التفاؤل. ويفرضان شروطهما وفي أيديهما ذات البندقية الغادرة، قيل العاقل من اتعظ بغيره، فكيف بمن لم يتعظ بتجربته، لا يلزم المؤمن من جحر مرتين. وجاء ذلك على صفحتها في الفيسبوك عقب توقيع الاتفاق. هذا ما جرى في الأسبوع الماضي، وحتى اتفاقية أخرى أو خبر آخر. دمتم في رعاية الله وحفظه.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام، والبداية مع تنسيقيات المقاومة والتي دعت للخروج في مليونية 8 ديسمبر اليوم المركزية، والتي ستتوجه إلى القصر الجمهوري تحت مسمى لا للسلطة الزائفة. جولة السودان استطلعت عدد من الآراء في مليونية 8 ديسمبر اليوم بشارع 40 بمدينة أم درمان، فلنتابع هذا الاستطلاع.
الآن موجودين في وسط 40 والهتافات تسمعوها جيدا. وإن شاء الله تنتصر إرادة الشعب بثورته وتنهزم كل المجاميع اللي بتتوهم إنه الثورة حتنتهي. نرفض هذه التسوية المطروحة ونعتقد إنها بتطيل من أمد وعمر الانقلاب وبتزيد من عدد الشهداء والمصابين والمفقودين والمعتقلين.
والله طبعا إحنا ضد التسوية لأنه شايفين إنه التسوية دي ما حتجيب حق الشهداء نهائي. يعني إحنا أصلا لما طلعنا قلنا لا تفاوض لا شراكة لا مساومة، الأحزاب خانتنا ومشت قعدت مع البرهان وإحنا ما عندنا اليوم حاجة. يعني شنو لا يمثلونا؟ لا غحتي لا عسكر الشارع هو الوحيد اللي بيمثلنا ومطالبنا بتمثلنا.
الرحمة للشهداء أولا. الرسالة اللي عاوز أوجهها لكل الشعب السوداني إن إحنا ما زلنا ها مرة أخرى سنخرج إلى كل الشوارع شاهرين هتافنا، وحسوف تلقانا كل الشوارع والطرقات بالهتافات المضادة للعساكر والخنوع، وها مرة أخرى سنخرج وحنشهر هتافنا إلى ما لم تتحقق مطالبنا وأهدافنا محاسبة قتلة المتظاهرين. اليوم نحن بنطلع وعارفين قد جربنا نظام التسوية، جربناه في 1956 وجربنا نظام التسوية في حاجات كثيرة. التسوية هي عبارة عن مراوغة واضحة من البرهان بالمنطق كده، هو ما حيسلم نفسه ما لم يتحاسب. فسنظل دائما ودوما على خط النار ما لم تتحقق كل الأهداف والمطالب بتاعت ثورة الحرية والسلام والعدالة.
الثورة مستمرة والشارع ما حيقيف عن نضال البداو لحد ما نجيب حق أخواننا الشهداء، وبنرفض التسوية جملة وتفصيلا لأنه أصلا ما ممكن أنا أساوم مع الشخص الكتني القاعدة من أساسه غلط. تاني حاجة إحنا طلعنا موكب 5 يوم كان بيوقع في الاتفاق كان بيقمعوا فينا قمع شديد في الشارع والتسوية كانت شغالة، فبيات منطق هم بيقولوا بوقع في ديمقراطية وبيات منطق بيضربوا فينا في الشارع، الحاجة دي بتتنافى مع بعض وما في عقل بيقبلها.
يتواصل إضراب المعلمين العام اليوم الخميس ولليوم الثاني على التوالي بولايات السودان، والذي حقق نجاح في يومه الأول أمس بنسبة فاقت 95%. جولة السودان التغت درية محمد بابكر عضو لجنة إضراب المعلمين بولاية الخرطوم لتطلعنا على تواصل إضراب المعلمين لليوم الثاني على التوالي.
لليوم الثاني طبعا انتظم المعلمون في إضرابهم المدرج اليوم 8 ديسمبر اللي هو إضراب العزة، وبنجد أنه نسبة الاستجابة كبيرة جدا من المعلمين، ودخلت مدن كثيرة في الإضراب. يعني لو جينا مسكنا الخريطة بتاعت الإضراب بنلقى مثلا من أغاف الشمال مدن زي بونغولا وحلفة ونجل الشرق كسلة والقضارف ومدني، بنجي برضو لدارفور اللي هي بكل الجهات بتاعتها وسط دارفور وغرب دارفور وشمال دارفور كلها بنلقاها انتظمت، وكذلك وصل الإضراب لحد مناطق أبيي في الجنوب، فبنلقى المعلمين متفاعلين مع الإضراب. تابعنا طبعا تصريحات وزير التعليم بأنه تم تنفيذ القرار 380 والمتعلق بزيادة طبيعة العمل وإضافة علاوة معلم، وده كله بيأكد لنا أنه نحن ماشيين في الاتجاه الصحيح بأنه الحقوق تنتزع. بنلقى أنه يعني الإضراب حيستمر وحنمشي فيه في خطوات تصعيدية أكبر، وبندعو كافة المعلمين للالتفاف حول الإضراب وحول مطالبهم ونتمسك بهذه المطالب لحين تحقيقها. أما بالنسبة للنسب بتاعة الإضراب، يعني النسب لا تغل، يعني النسب متفاوتة ما بين 100% إلى أقل من 100، فنحن بنقول إنه ده يعني نجاح كبير للإضراب. وبنلقى إنه برضو في تجاوزات ومضايقات من بعض الإدارات، يعني مثلا زي مدير المرحلة الثانوية بالبحر الأحمر طالب المدراء بإنه يكتبوا تقرير عن سير الدراسة ليومي الأربعاء والخميس، وطلب إنه يسلم المدير شخصيا التقرير. كذلك اعترض مدير تعليم وحدة كركوج محلية السوكي اعترض على الإضراب وهدد المعلمين بحجة إنه الإضراب غير قانوني، ولكن نحن نطالب المعلمين بأنهم يتمسكوا بهذا الإضراب لأنه الإضراب حق قانوني ودستوري بتكف كل القوانين.
أغلق محتجون في شرق السودان أمس الأربعاء الميناء الجنوبي في مدينة بورسودان احتجاجا على عدم إشراكهم في التسوية السياسية الجارية بين العسكر والمدنيين، وتجمع العشرات من المحتجين بناء على دعوة تحالف أحزاب وقوات شرق السودان أمام الميناء الجنوبي الخاص بالحاويات، وأغلقوا بوابته الرئيسية ومنعوا العمل فيه. جولة السودان التغت عثمان طاهر القيادة النقابي في الموانئ البحرية حول الوضع في الميناء الجنوبي اليوم بعد الإغلاق ومعرفة موقف العاملين من الإغلاق. مرحبا بك.
الوضع في الميناء وضع مستغير ومطمن والناس شغالة، العاملين بهيئة الموانئ البحرية والآمنين في الميناء الجنوبي بالأخص يرفضون مسألة الإغلاق رفض تام، ويقولون أن الإغلاق المرة الفاتت تعزت منه كل القطاعات الموجودة وعلى رأسهم أصحاب المصلحة، ولم يحقق شيء من الأهداف التي من أجلها تم إغلاق الميناء. الآن يقولون أنه يرفضوا مسألة الإغلاق مرة ثانية، وإن الآن تشكل وعي وتشكل حضور جديدة كل المجموعات الموجودة في ولاية البحر الأحمر العاملين بهيئة الموانئ البحرية الحاضنة الاجتماعية. الآن الجميع يرفض إغلاق الموانئ، والجميع يطالب إبعاد هيئة الموانئ البحرية من الصراع السياسي ومن التكسب السياسي. هذا هو الوضع، الميناء شغالة، رافضين للإغلاق جملة وتفصيلا، ودراسينا من داخل الميناء الجنوبي.
طيب، في معلومات أنه تم منع الناقلات الكبيرة من الدخول، وأيضا وردية تلمسة منعها من الدخول، تعليقك شنو على المعلومات دي؟
والله طبعا مسألة الناقلات والشاحنات والأمور دي هي مسألة إجرائية بتخص المخلصين وجهات التخليص والمواصفات والأشياء الثانية دي، أما عمل الميناء هو يخص عمال الميناء، ونحن شغالين ما عندنا أي مشكلة. حسي ده لو في زول عنده أي حاجة دار يرفعها ولا دار ينزلها نحن مستعدين وجاهزين للكلام. العربات هي براها بتجي ماشية، هي بتجي ماشية براها العربات، نحن ما بنجيب عربية عشان ندخلها، لكن جاتنا عربية في البوابة مندخلها، ما عندنا مانع.
طيب، تأثير منع الناقلات ومنع المتعاملين من الدخول للميناء الجنوبي، التأثير شنو عموما؟
والله أصله تأثير أي حاجة بتأثر في تمشية العمل، لكن الضرر هو ما الضرر الكبير الممكن بمجمل الإغلاق الكامل اللي يحصل ده. الإغلاق الكامل ده إشكالية، لكن ده الشيء الجزئي ده ما بيأثر تأثير مباشرا في التعامل الكلي في أداء الهيئة. يعني دي حاجات يعني جزئية ممكن حلها، لأنه الشارع والشوارع والحاجات دي نحن كهيئة موانئ البحرية ما عندنا عليها سيطرة ولا عندنا عليها حاجة، لكن زول جانا في الميناء بنشحن له، زول جانا يفرغ من نفرغنا بنفرغ الحاويات والسفن وبنشحن من هنا، لو في أي صادر الآن شغالين بنشحن ونعمل أي حاجة. إننا كلمة أخيرة لو سمحت.
تفضل طوالي.
نحن بنقول إنه هذا العمل تم بتحريض من رئيس مجلس الوزراء السابق الساقط الدكتور إيلا، حرد تلك المجموعة في دارها، ونحمل أي شيء يحصل عن نتاج هذه المسألة نحمله للكوز الكبير دكتور محمد طاهر إيلا، وشكرا.
ونبقى في شرق السودان وفي إغلاق الميناء الجنوبي. جولة السودان التغت شيبة ضرار رئيس تحالف أحزاب وحركات شرق السودان لمعرفة ما هو الهدف من إغلاق الميناء الجنوبي. مرحبا بك.
ولنا واقفين في حتى في الجنوبي مقفلينه مترسينه هنا الجنوبية.
الهدف شنو؟
الهدف مشاركتنا في السودان، في دولتنا السودان، الشرق كله برا خاطينه، ما بنا وقع اتفاق، دارين حقوقنا، دارين مشاركتنا، لأن الناس دول همشونا.
طيب، العمال في المينا كلهم رافضين الإغلاق،
والله يا أخي الناس بيكتبوا ساكت يقولوا العمال رافدين، العمال قاعدين نفوتهم خاسين ومارقين، دول ناس يكتبوا إعلام مضاد ساكت، احنا قاعدين في الجنوبية العمال خاسين ومارقين، العمال مدينة مشكلتها ما عمال، مشكلتنا أكبر من كده، يكتبوا دول ناس معذورين، قالوا العمال مقفلين ليهم وأنا والعمال، العمال قاعدين يخشوا يمرقوا، أنا ما قاعد يتنا ضد العمال، قافلين من التماصيح الشاحنات، الشاحنات دي قاعدة تطلع مخدرات، تجي فاضية. كسر أنه تمشي الولاية ما مستفيدة منها ولا المواطن مستفيد منه.
هاي قالوا في وساطات، الآن الوساطات معاكم وصلت لوين؟
والله إن أي مفاوضات نقبل، لأنه دول قاعد يقعد مع بعض يتفاوضوا مفاوضات مع ناس صادقين عندهم قرار، يزول نقعد معهم لكن ما بنقعد مع زول ساكت يستاهل الكلام.
طيب الخطوة الجاية شنو؟
والله الخطوة الجاية الناس دول لو قعدوا معنا نقعد معهم من أجل حقوقنا، ودول يتخذ قرار يكون يملك قرار ما عندنا معنى.
طيب قفل المينة ده فيه ضرر على المواطنين بشكل أكبر، يعني المواطنين في الولاية.
لا لا ما في ضرر، المينة فيه 150 نفر شغالين، 150 ألف نفر شغالين، لكن 850 ألف في الولاية منتهين، ما لاقين ساحة، ما لاقين ما لاقين توظيف، ما لاقين منها.
لكن القفيل المرة الفاتت ما كان عنده ضرر كبير على الولاية.
والله المواطن ما مستفيد بالبواخر اللي قاعد تجي، ما عندنا مخلصين ولا عندنا تجار عشان يجيبوا لنا 100 شاحنة ولا 200 شاحنة، مواطنين عايزين يتوظفوا في منطقتهم، يشتغلوا في منطقتهم ما لاقين طريقة، لول من المواطنين الدرة ما في، الناس اللي تدروا الناس اللي قاعدين يمصوا دم المواطنين.
طيب مطالبكم شنو بشكل واضح ومرتب؟
مطالبنا أنا أول حاجة أنا أقول لك قوات تحالف عذاب حركة شرق السودان، هذا المؤتمر بيجي القومي إدارة وزارة الدفاع المسلح. نحن المكفلين الجنوبية، أول بند حقنا بعد بسم الله الرحمن الرحيم الدمج والتصريح، الثاني الوظائف للخريجين حقنا والمنها للطلبة المنها والصحة والتنمية، دي الحاجات تنفع المواطن، نحن قفلنا عشان تنفع المواطن، لكن البوابة دي قد تنفع أشخاص يتعدوا بالأسابين ما صين دم الشعب.
يعني القفيل ده ما عنده علاقة بالاتفاق الإطاري وتوقيعه؟
لا لا ما عندنا قدير، ده يلغوه ما بنعترف به هنا.
لكن الإغلاق هل واحد من مطالبه إلغاء الاتفاق الإطاري؟
الإطاري إلغاء لأنه هنا ما فيه نص الشعب السوداني، كل الشعب السوداني ما فيه ناس يشاوروا مع الناس، نقعدوا مع الناس في طاولة واحدة من أجل السودان ما عندنا مانع.
الآن نغلق ملف إغلاق الميناء الجنوبي أمس ونعود إلى ملف توقيع الاتفاق السياسي بين المكون العسكري وبعض القوى السياسية والذي وجد ترحيب دولي واسع. جولة السودان التقت الدكتور حسن بشير أستاذ الاقتصاد بالجامعات السودانية حول التجاوب الدولي مع الاتفاق الإطاري وهل له تأثير في الاقتصاد السوداني مستقبلاً؟
طبعا الاتفاق الإطاري ده وجد ترحيب كبير من المجتمع الدولي، هو أساسا مدفوع يعني بقوة كده من الغرب، من الدول الغربية يعني خاصة الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، وواضح ده من المدرة بتاعت الاستجابة في ردات الفعل بالنسبة للإعلان أو التوقيع على الاتفاق يعني. وطبعا ده كان مصحوب بوعود أنه السودان يعني حيعود للمسار اللي انقطع بانقلاب 25 أكتوبر 2021، وده معناه أنه كل الحزمة كانت مقررة للسودان حترجع بعد تشكيل حكومة ذات مصداقية كما يقولون، يعني هم بيقولوا أنه تشكيل حكومة ذات مصداقية والكلام ده مكرر يعني. فبعد ذاك المسألة دي بتعود للجانب المتعلق بإحفاء الديون أو نسبة كبيرة جدا من الديون قد تصل إلى 90% من الديون الخارجية، وده طبعا أنه يعني قبلة حياة كبيرة جدا بالنسبة للاقتصاد السوداني، ليس آنيا فقط إنما على المدى المتوسط وحتى الطويل يعني، وبالنسبة للتنمية والتنمية المستدامة. إضافة لذلك أن المسألة بتاعت الجوانب الخاصة بالمنح والإعانات والقروض، وأنه التعاون الدولي والإقليمي والاستثمار الأجنبي وعودة أيضا لتحويلات السودانيين في دول المهجر، دي الحزمة طبعا كانت أساسا موجودة المفروض تعمل تيك اوف للاقتصاد السوداني، اضافه للاتفاقيات طبعا الموقعه مع صندوق النقد الدولي ومع البنك الدولي والمسار الخاص بمبادره الهيبك. لكن ده طبعا بيحتمد على القبول بالنسبة للحكومة التي سيتم تشكيلها، والتحدي الآن أو الكرة في ملعب الذين وقعوا على الجاز وسرعة الدعم الدولي بالنسبة للحكومة المتوقعة إذا كانت أساسا هي حكومة ذات مصداقية فعلا. ده المحك الرئيسي في الموضوع، والممكن يطلع السودان من عمق الزجاجة الموجود فيه من الأزمة الطاحنة التي يعيشها الآن، وهي طبعا أزمة خطيرة جدا بكل المقاييس، يعني بما فيها الجوانب طبعا الاقتصادية والأمنية. إضافة لذلك أنه إذا تم حيكون في تجاوب المرة دي، أتوقع أنه حيكون في تجاوب إقليمي أكبر من الحكومة السابقة، لأنه المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة هم من الميسرين الأساسيين، وهم كما تعلمون أنهم من ضمن الرباعية التي ساهمت في الدفع نحو هذا الاتفاق الإطاري، وهم ضامنين، يعتبروا من الضامنين. بالتالي أنه يعني منتظرين الآن البلد في حالة انتظار وفي حالة ترقب لما يمكن أن يحدث، وطبعا ده محتاج أيضا لسرعة السرعة في وضع النقاط على الحروف.
ونختم جولتنا مع المحامي عثمان بصري، والذي استضفناه للتعليق على ما صدر من بعض القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري في تحديد مسارات محددة للتظاهر أو أماكن مغلقة حسب ما نص في الاتفاق الإطاري. مرحبا بك.
التصريحات اللي طالعناها حول إيجاد مناطق آمنة للتظاهرات هو ده واحدة من القيود اللي تفرض على حرية التعبير ولا التجمهر السلمي، اللي هي واحدة من الحقوق الأساسية المضمنة حتى في الوثيقة بتاعتهم اللي هم بنوا عليها هذه الأساس الاتفاق الإطاري. ما من حق أي جهة إن كانت إنها تحدد لأي مجموعة يعني رأت إنها تظاهر حدد لها مكان تظاهرها وين، إنما ده فرض غيوت على حرية التعبير ونقص عن وثيقة الحقوق المضمنة في دباجة الدساتير، وخرق لحقوق موافق حقوق الإنسان اللي بتكفل المسألة دي. أنا أفتكر إنه الحرية والتغيير يعني هي واحدة من المجموعات اللي دائما هي قاعد تتكلم عن الحريات وغيره بتناقضها بافعاله، وعندنا الشغل السابق اللي قام به هو بقى سنه، هو مثلا قفل الكباري هو قام به احد يعني ولاد الحريه والتغيير نمر بقفل الكباري، برضه هذه واحده من الادوات لتحجيم المظاهرات وتحجيم الحريه التظاهر الحق المكفول له. وهذه هم في بصدد انه ابتداء بدعه جديده من تحديد أماكن آمنة للمظاهرات. المظاهرات مفترض تكون آمنة في أي منطقة، المظاهرات هي مفترض تكون تحت حماية الدولة إذا كان هناك في دولة ديمقراطية ودولة بتحترم حقوق الإنسان. لذلك أي حديث عن تحديد مسارات أو مناطق آمنة للتظاهرات ده معناه أنه هنالك يعني بالمقابل أنه إذا لم تلتزم الجماهير بالمسارات المحددة من قبل السلطة إنهم هم في حل عن ما يقع منهم من انتهاكات لهذه المظاهرات. ده مؤشر خطير ويفتح عن نوايا إنه هنالك سوف تصعد حملات الغمع للمواكبة السلمية زي ما هي هسي، وأنا بتكلم معاك والبومبان شغال أوبلين وبيضربوا في المظاهرين والعنف شغال. اتفاق الإطاري أطراف وأنا ما عارف هي حيكون موقفة شنو من اللي بيحصل للمواكب السلمية اللي حصل في يوم 5 واللي الإصابات تم فيه أكثر من 43 إصابة، وهسي الموكب يمكن يكون بدله ساعتين والبومبان والغاز المسيل للدموع والأوبلين المحشو بالزجاج والحجارة، كل هذه يعني إنه السلطة يعني هي بتفرض مناطق عشان يعني تحجم المظاهرات، لكن هي ما دايرة تتخلى عن العنف بتاعها لمواجهة هذه المظاهرات، وده أفتكر أنه تكميم للأفواه وهو حد من الحريات، وممكن يكون يعني في عهد المنظمة الدكتاتورية ما قاعد يحصل مثل هذه الخروقات لهذه الحقوق.
بهذا المستمعون الكرام نصل بكم إلى ختام جولة السودان اليوم، قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجا. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، إلى اللقاء. راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج صوت الولايات. ما زلنا في تغطيتنا للاتفاق الإطاري الذي وقعته القوى السياسية مع المكون العسكري في هذا الأسبوع بهدف طي الأزمة السياسية في البلاد. تباينت آراء القوى السياسية ولجان المقاومة ما بين الرافض ومؤيد للاتفاق. وخلال هذه الحلقة التقينا بعدد من السياسيين والناشطين من ولاية شمال دارفور للحديث حول الاتفاق الإطاري، والآن نستمع لآرائهم.
عثمان غبوش، ولاية شمال دارفور. هذا الاتفاق السياسي الإطاري هو اتفاق جاء في وقت مهم جدا ووقت مفصلي في تاريخ السودان. الاتفاق من حيث البنود التي وردت فيه هو اتفاق مقبول إلى حد كبير جدا، باعتبار أنه يشكل خارطة الطريق لإخراج البلد من هذه الأزمة ومن عنق الزجاجة في ظل الكثير من التراكمات الخلافية على المستوى السياسي وإفرازات هذه الخلافات على الجوانب الأمنية والاقتصادية والاجتماعية. وبالتالي هذا الاتفاق يتوقع أن يشكل خارطة الطريق لإيجاد حلول لهذه الأزمات التي تراكمت إلى فترات طويلة جدا. المطلوب في هذه المرحلة هو مصداقية الأطراف في تنفيذ هذا الاتفاق. هنالك تجارب ومواقف كثيرة جدا مماثلة كانت جيدة في مجملها، ولكن سوء التنفيذ والتباطؤ في تنفيذ ما اتفقت عليه الأطراف شكل مهدد لنجاح هذه الأمور. لكن ما هو مطلوب من الأطراف التي وقعت على هذا الاتفاق الإسراع في تنفيذه والمصداقية في تنفيذه. أيضا يتطلب هذا الاتفاق مزيد من المرونة والانفتاحية على بقية المكونات الأخرى. هنالك أطراف رافضة لهذا الاتفاق، وهنالك أطراف لم تكن تعلم ما بداخل هذا الاتفاق، وبالتالي يجب أن يكون الاتفاق مرن ومفتوح للجميع للاطلاع عليه، ليلتحق به من هم معارضون له، وليتفهمه من لم يطلع عليه، ليكون تمهيدا لهم للدخول في هذا الإطار. أيضا هذا الاتفاق يجب أن يكون متاح للجميع، لأن هنالك حركات مسلحة لا زالت خارج نطاق الاتفاقية، اتفاقية السلام في جوبا. أيضا شيء أخير مطلوب هو أن يكون لاتفاقية جوبا لسلام السودان حيز واسع في هذا الاتفاق، خاصة في ظل تلكؤ الأطراف الموقعة على اتفاقية السلام هذه والمجتمع الدولي الضامن في تنفيذ بنود هذه الاتفاقية. الاتفاقية جيدة، لكن التأخير في تنفيذ بنودها أدى إلى خلل كبير جدا في الوضع الأمني، وهو مرتجى من هذه الاتفاقية. عموما يجب أن تتضافر الجهود السياسية، ويجب أن تتضافر جهود المجتمع للدفع بهذا الاتفاق إلى الأمام لتحقيق ما هو مطلوب منه.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا صلاح محمدي، صحفي
بخصوص الاتفاق الذي تم بالأمس بين المكون المدني والمكون العسكري، سعيد جدا وافتكر انه معظم الشعب السوداني بيكون سعيد بهذه المناسبة، ويمكن احنا ما مصدقين انه الناس يوصلوا لهذا الاتفاق التاريخي. في تحديات كثيرة بتواجه هذا الاتفاق، من ضمنه الناس طبعا ما بحاسبوا البعض بالنوايا، لكن بيقولوا انه البيان بالعمل، احنا عايزين نتأكد من انه المكون العسكري بيلتزم بهذا الاتفاق وانه ما بيتجرأ مرة تانية ينقلب على السلطة المدنية. الشيء الثاني برضو بنتساءل انه الحضور من السلك الدبلوماسي والمنظمات والضامنين، انه يكون في ضمانة كبيرة من الولايات المتحدة والدول العظمى تضمن انه ما يكون في اي شغل مضاد لهذا الاتفاق. بالنسبة للرافضين، طبعا الناس بيتكلموا عن انه الناس اللي وقعوا او الجهات اللي وقعت 52 ده بالافراد، يعني ممكن يكون عدد كبير من الجهات السياسية موقعة. الما موقعين من ضمنهم الكتلة بتاع التحالف الديمقراطي والحركات بتاعة جوبا، افتكر انه ديل هم اخذوا نصيبهم في الفترة الانتقالية الاولى دي، اذا حتى رفضوا فان قطار الاتفاق سيمر، ونتمنى ان يضم الاتفاق المرحلة الجاي اتفاق سلام مع الحلو ومع عبد الواحد محمد نور ليعم السلام ربوع المناطق الثلاثة اللي هي دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق. وأيضا بالنسبة للجان المقاومة، هم طبعا استبسلوا وكانوا في يعني في رأس الرمح، نتمنى إنه برضو هم يشوفوا الجانب الإيجابي من هذا الاتفاق. زي ما بقولوا إنه الكوب إذا كان مليء لنصف الزول ينظر للنصف المليء وليس النصف الفارق، وإنه يكونوا هم إن شاء الله أعضاء في المجلس التشريعي القادم وتتكون حكومة كفاءات، وطبعا المؤتمر الوطني بيكون برا والعساكر بيكون في السكنات، وافتكر إنه بهذا الأمر يعني يحل مسألة السودان بطريقة جذرية. وشكرا جزيلا.
الاسم إسراء عبد الله عبد النبي. مبسوطين جدا ككنداكات وكشابات السودان على اتفاقية الإطار السياسي اللي اتفقوا عليه، إنه من بداية الفترة الانتقالية كان في هناك اختلافات وكده، فحتى يوم أمس تم الوصول لهذا اليوم بناء على العدالة والديمقراطية، ووصلنا للحاجة دي باتفاق تم عقده من خلال جميع الجهات المسؤولة والضيوف الجو من برا السودان. وكان نتمنى من الناس اللي لسه ما جات وقعت إنها تجي عشان توقع الاتفاقية ده، عشان يعم الأمن والسلام والاستقرار ويتعزز السلام فينا ونعيش كمواطنين مبسوطين.
شهاب أحمد موسى يوسف، ترس لجان مقاومة ولاية شمال دارفور الفاشل. حقيقة اتفاق الإطاري تقدر تقول هو سبق قبل كده في 17 أغسطس وثيقة ما بين الأسكر والمنظومة السياسية بما فيهما الأحزاب في وثيقة. لكن السؤال هنا، هل المكون المدني لديه إرادة قوية لتنفيذ الاتفاقيات؟ مثلا عندك مثلا زي قضية الشهداء، عندك قضية المجلس التشريعي، عندك قضية السلام. طيب لو مسكنا نموذج في دارفور، قضايا الإبادة الجماعية، قضايا النازحين، بيجي هنا المهك إنه هل المكون المدني الآن اللي هم متفقين عشان يشكلوا حكومة مدنية لفترة انتقالية يقودنا إلى تحول ديمقراطي بانتخابات نزيهة، يقدموا مرتكبي جرائم دارفور للمحكمة الجنائية؟ هنا الأسئلة هي مش توقيع اتفاقيات، بل إنما أنت كمكون هل لديك إرادة لتنفيذ هذا اتفاقية؟ سؤال بيكفيك ليه؟ لأنه 17 أغسطس كان 23 وزارة أي وزير مدني بالإضافة إلى 6 مجلس السيادة لم يقدروا أن يحددوا يحلوا مشكلة واحد بتاعته جزء من الأزمة. هيخلق أزمة جديد ليه؟ لأنه هل الشاري يقبل بتسوية وضعوا مثلا ولا اتفاق وضعوا أشخاص في برنامج إنه قاعد الدولة يتقسم ما بين المدنيين السياسيين وحلم جرب دي الشارع والشعب السوداني ما قام من أجل هؤلاء الاتفاقات. قامت ثورة سودانية ثورة ثقافية مجتمعية ديمقراطية بتحقيق حلم حكم مدني, وحكم مدني لابد بمر بمراحل الفترة الانتقالية دايرين كيف يتم صناعة الدستور. الناس لو فكرت في صناعة الدستور بيحل مشكلة, كل مشكلة السودان بتحل في كيف يحكم السودان وليس من هو يحكم السودان.
كانت هذه هي تعليقات السياسيين والناشطين الذين استضافتهم راديو دبنجا من ولاية شمال دارفور حول الاتفاق الإطار الذي وقع بين بعض القوى السياسية والمكون العسكري لطي الأزمة السياسية في البلاد. وشكرا لكم أعزائي المستمعين وإلى اللقاء.
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا, ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.